أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدأنا مسألة جديدة هي 23 بحسب التسلسل، وكان الهدف من تناولها كما تعودنا أن نبين جدوى المسألة، وإن كان بالتأكيد هو تعلم أحكام الشريعة كلها ذو جدوى، لكن أحيانا نختار مسائل معينة. قلنا أن المسألة هذه نريد أن نبحث حكم الكحول، عليكم السلام ورحمة الله، من حيث النجاسة والطهارة لا من حيث الحرمة والحلية. الكحول له حكمان، من هذه الجهة ومن هذه الجهة، باعتبار أن الكحول يدخل في استعمالات عديدة تمس حياة الإنسان، منها صبغ هذه الأخشاب التي حولنا، في كثير من الأدوية، في كثير من الأصباغ، في كثير من العطور، في كثير من المعجنات والمأكولات إلى آخره. إضافة لا طبعا أجل لكم الله المشروبات الكحولية الموجودة. وقلنا أن رأينا وعشرنا جملة من العلماء الفضلاء ممن يجتنبون أن يمسوا مثل هذه الأخشاب وغيرها ممن يعني يكون الكحول داخل في استعمالها، لأنهم يرونها نجسة، وهذا مشكلة. طبعا بعضها تكون في مشاهد مقدسة، في العتبات المقدسة، بعضها في مساجد مثلا، فالمسألة بها أهمية. وأعطينا بالدرس السابق فكرة عن الكحول وأقسامه، الكحول الأثيلي والكحول المثيلي وكيفية تصنيعهما، مقدمة موجزة والتفصيل نسبي أحناه إلى كتاب القول الفاصل. وهنا نستقرئ آراء العلماء الذين عادة نتناول آراءهم في هذه المسألة. أسير الخوي قدس الله نفسه حينما عد أعيان النجاسات عد منها المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه، بجميع أقسامه، مقابل ما سيأتي ممن قال بنجاسة بعض دون بعض. لكن السيد الخوي قدس نفسه قال بنجاسة جميع أنواع المسكر المائع بالأصالة، هذه التعبير واضح بالتأكيد لديكم. وقال في المسألة: وأما السبيرت المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخرى فالظاهر طهارته بجميع أقسامه. وسيد السيستاني دام ظله الشريف أيضا نفس النص قاله في رسالته العملية، وقال في موضع آخر وهو كتاب الفقه للمقتربين، قال: الكحول بجميع أنواعه سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها طاهر غير نجس، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة، وتستطيع استعمالها من دون توقف من ناحية النجاسة، ويجوز تناولها وشربها أيضا إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جدا ك2%. أعطى هذه النسبة، قلنا هذه لا دخل في قضية الحرمة، نحن الآن نتحدث عن الحكم الأول للكحول وهو النجاسة، هاي 2% نسبة ما يحرم وما يحل منه، هذا في كتاب الفقه للمغتربين. أما السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه والشيخ الفياض فهم لم يقولا أصلا بنجاسة الخمر إلا ما اتخذ من العنب فقط، باعتبار أن الخمر لغة هو ما اتخذ من العنب، أما ما اتخذ من المواد الأخرى فله أسماء أخرى كالفقاع والبتع والنبيذ و أمثال، كل واحد بحسب منشئه. فهما اختارا أن الخمر النجسة في الأدلة هي المعنى اللغوي للخمر، وهو ما اتخذ من العنب خاصة، أما البقية فليست نجسة، فهم لم يقولا بنجاسة الخمر أصلا إلا فقط ما اتخذ من العنب. وبالتالي في الكحول المصنع من التمر مثلا ومن الشعير ومن النشويات الأخرى من أي جهة أو سكريات لا يكون فيه بأس، عليكم السلام. السيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسه قال أيضا لم يطلق الحكم بنجاسة كل أنواع المسكرات، وإنما خص ما اتخذ من الأصول الخمسة فقط، وهي العنب والزبيب والتمر والعسل والشعير. فقط الخمر المتخذة من هذه الأصول الخمسة تكون نجسة، وليس كما قال سيد الخوئي، نتذكر كلمته، قال المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه نجس. فإذا هذا هو هذه هي الأقوال في أصل في نجاسة الخمر. منهم من أطلق نجاسة الخمر بجميع أقسامه كسيد الخوئي وسيد السيستاني، ومنهم من قال بنجاسة خصوص الخمسة المتخذة من هذه الأصول الخمسة، وقسم من قال بنجاسة ما اتخذ من العنب خاصة. وهذا طبعا بالتأكيد سيؤثر على الكحول، باعتبار أن من قال بنجاسة الكحول إنما قال بذلك لأنه اعتبرها خمرا من جهة طريقة تصنيعها. فإذا لابد أن نبحث في أصل مسألة نجاسة الخمر قبل أن ننتقل إلى تطبيقها على الكحول. والمشهور بين علمائنا القول بالنجاسة، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر طوسي والسيد المرتضى وأبي الصلاح والسلار وابن إدريس، وربما سيأتي الاستدلال بالإجماع، يعني ربما قيل بأن الإجماع على ذلك، لكن خالف فيه عدد من قدماء فقهائنا كشيخ الصدوق. قال أبو جعفر ابن بابويه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. شيخ الصدوق. وخالف أيضا الحسن بن أبي عقيل قال: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان، مو حرما لأجل نجاستهما، وإنما هما محرمان تعبدا أصالة بالدليل الشرعي، وليست حرمتهما ناشئة من نجاستهما. هذا في كتاب المختلف للعلامة نقل هذين القولين عن الصدوق وعن ابن أبي عقيل. وأضاف الشهيد الأول في الذكرى، نسب هذا القول إلى الجعفي، عزى في الذكرى إلى الجعفي وهو أيضا من القدماء الفقهاء. وفاق الصدوق وابن أبي عقيل وكذا في الدروس أيضا. وعلق في المعالم بعد أن نقل القول بالطهارة عن هؤلاء الثلاثة، يقول: ولا يعرف هذا القول لسواهم من الأصحاب. فثلاثة من القدماء يعرف عنهم القول بطهارة الخمر، وهم الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي. ومن المتأخرين اختاره المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك أيضا، لكن المشهور قلنا الذي كاد أن يكون إجماعا، وهذا سنناقشه كدليل على نجاسة الخمر. لكن هذه بعض الأسماء التي ذهبت إلى القول بالطهارة. استدل على القول بالنجاسة بعدة أدلة. الدليل الأول الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قربت دلالة هذه الآية على النجاسة بالتقريبين، والتقريبان موجودان في كتاب التهذيب لشيخ الطوسي وفي غيرها يمكن تحصيلهما، من يوجد كتاب ربما أشرنا في مناسبة سابقة، كتاب مفيد في أحكام آيات الأحكام، وهو كتاب قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر للشيخ أحمد الجزائري. فالتقريبان أيضا يمكن استحصالهما من مجموع كلامي أيضا هذا الرجل الشيخ الجزائري في قلائد الدرر، وأيضا يمكن تحصيلهما من كتاب التهذيب أيضا عند تعليقه على مجموعة الروايات. فقربت إذن دلالة هذه الآية الشريفة على نجاسة الخمر بتقريبين. التقريب الأول إطلاق الرجس عليها، على الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فإذا أطلق على الخمر أنها رجس، والرجس معناه القذر في اللغة وفي الاصطلاح، القذر يعني النجس، إما عموما يعني هو عموم معنى الرجس القذر والنجس، وإما لا في خصوص هذه الآية ورد معنى الرجس بمعنى النجس. على كلا التقديرين يعني في الجواهر حكى عن التذكرة والمنتهى أن هو معنى الري النجم لغة، باعتبار تعني معنى القدر لغة، والقدر في المصطلح الشرعي يستعملها الأئمة سلام الله عليهم لمعنى النجس المصطلح لدى المتشرعة. فإما إذا معنى الرجس عموما هو النجس، أو لا في خصوص هذا المورد من الآية ورد الرجس بمعنى النجس، وجزم به الشيخ. الشيخ في التهذيب قال الرجس هو النجس بلا خلاف، قال ذلك في التهذيب، وبه قال الطبرسي أيضا. فإذا هذا التقريب الأول للاستدلال بالآية على نجاسة الخمر، أن الآية أطلقت على الخمر رجس، والرجس هو النجس. لكن المشكلة على هذا التقريب لأنه غير تام، لأنه لا معنى لوصف الرجس كما تعلمون الخبر بعدة أمور، الخمر والميسر والأنصاب والأجلام، ولا معنى لوصف هذه الأمور بالنجاسة، والرجس هو وصف لها جميعا. وإذا أمكن التقريب معنى الرجس بالنجاسة على الخمر والأشياء الأخرى كيف يمكن؟ فإن منها من الأشياء الأربعة المذكورة الميسر، وهو من الأفعال لعب القمار، ولا يتصف الفعل بالنجاسة أبدا. فإذا ما يمكن أن توصف، يمكن أن نحمل معنى الرجس على النجس لأنه خبر عن هذه كل أشياء ولا يمكن تعميم. فالرجس معنى هنا القبيح، ولا طبعا يمكن أن ندعي بأن الرجس هنا يعني رد على هذا الإشكال، لا يمكن أن ندعي بأن الرجس هو موضوع للمعنى الجامع الذي يتحلل لكل واحدة من هذه الأربعة بحسبها، لأنه راح يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا إذن هم غير صحيح. إذا بناء أحد يدافع ضد هذا الإشكال بأنه رجس جاي بمعاني متعددة ووثق على جامعها، فبلحاظ الخامر معناه النجس، وبلحاظ الميسر معناه كذا، وبلحاظ الأزلام معناه كذا، فكلمة واحدة تستعمل في أكثر من معنى، هذا خلاف إجماعهم الذي قال راجل استعمال لفظ في أكثر من معنى. فإذا هذا هو الإشكال الذي قيل على هذا التقريب الأول، لأنه لا يمكن إعطاء معنى النجس للرجس، لأن الرجس خبر عن أشياء عديدة ولا يمكن وصف هذه الأشياء بالنجاسة. فالرجس إذن معناه هنا معناه كبير، حتى يمكن وصف جميع هذه الأمور بهذا المعنى. وأجيب الإشكال أيضا من جهة أخرى بأن الرجس خبر للخمر فقط وليس للأربعة حتى تزعموا بهذا الإشكال، إنما الخمر رجس، أما الميسر والأنصاب والأزلام فتقدر لها أخبار مناسبة. هكذا الدعية لعله في الجواهر، هذا الكلام موجود. فإذن ينتفي هذا الإشكال مالتكم بأنه كيف استعمل الرجس بمعنى النجس ولا يمكن تفسيرها بمعنى النجاسة لهذه الأشياء. فإذن الرجس خبر للخمر فقط، وأما البقية تقدر لها أخبار، هكذا أجاب في الجواهر. لكن هذا الجواب كما نرى غير تام، لأنه خلاف الظاهر. الظاهر هو رجس خبر للجميع، يبقى شلون خبر للجميع وهو لفظ مفرد؟ حينئذ إما نقول استعمل بمعنى اسم الجن، أو يكون حينئذ بتقدير مضاف، يعني قبل هذه الأربعة نقدر تقدير مضاف، يا أيها الذين آمنوا إن تعاطي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فهذا إذن وجه، حتى خاف واحد يستشكل ويقول أن رجس إنما ادعينا أنها خبر للخمر فقط لأنها مفردة، ولا يصح أن تكون خبرا عن أربعة لأنها لم تأتي بصيغة الجمع. فكيف هذا تأييد لكلام صاحب الجواهر الذي دافع وقال بأن الخمر هي خبر رجس خبر للخمر فقط، أما البقية فلها أخبار تقدر بذلك. فهذا مردود بأن رجس وإن كانت مفرد لكنها استعملت بصيغة اسم الجنس، فتصلح أن تكون خبرا للجميع بلحاظ كونها اسم جنس، أو أنه بتقدير مضاف نقدرها بتقدير تعاطي ذلك، يعني قبل هذه الأربع عناوين، يا أيها الذين آمنوا إن تعاطي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا الوجه الأول إذن للتقريب بتقريب الاستدلال بالآية الشريفة رأيناه غير تام. التقريب الآخر الذي قيل الاستدلال بالآية قوله تعالى فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب دال على، يعني فيه إطلاق دال على أن كل أشكال الاجتناب مطلوب، ومن أشكال الاجتناب الحكم بالنجاسة. هذا نص الشيخ في التهذيب، قال فأمر باجتناب ذلك على كل حال، وظاهر أمر الله تعالى على الوجوب، الظاهر في الأمر الوجوب، واجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه، ومنها الحكم بنجاسة الخمر. يعني نتمسك، نعبر عنه بتعبيرنا اليوم، نتمسك بإطلاق فاجتنبوه لتشمل كل وجوه الاجتناب، ومنها كون الشيء نجسا، كونه محرما موجب للاجتناب، كونه نجسا موجب للاجتناب، كونه مخصوبا موجب للاجتناب، وهكذا. فأوجب الاجتناب عديدة، فنتمسك بإطلاق فاجتنبوه لفهم على أن كل وجوه الاجتناب متوفرة في الخمر، ومنها كونها نجسة. هكذا نفهم، وقد لا يريد هذا المعنى. وقريب من هذا النص قاله صاحب قلاءة الدر، قال وهو أمر بالاجتناب فاجتنبوه، هذه أنصيغة تفعل ذاتب في الوجوب، وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بجميع الأنواع، جميع أنواع الاقتراب ممنوعة، أو قل جميع أنواع الاجتناب مطلوبة، ومن أنواع الاجتناب كونه نجسا، ومن أنواع الاجتناب كونه مخصوبا، ومن أنواع الاجتناب كونه محرما مثلا، وهكذا. وهذا طبعا يقدح في الذهن أيضا رد عليه التفات أيضا، تنفعكم بأن هذا التمسك بالإطلاق الذي نقوله في الأدلة إنما هو حينما يكون متوفر شروط التمسك بالإطلاق في الموضوع لا في الحكم والمحمول. أما في الحكم والمحمول فيكفي وجود وجه واحد لتحققه. يعني من أقول الصلاة مثلا بلا وضوء باطلة، هذه الجملة الصلاة بلا وضوء فنفترض باطلة، فهنا أستطيع أن أتمسك بإطلاق الصلاة للخروج بنتيجة عن كل أنواع الصلاة إذا كانت بلا وضوء فهي باطلة. لكن هل أستطيع أن أتمسك بإطلاق باطلة فأقول أن هذه الصلاة تستجمع كل أسباب البطلان؟ لا، يكفي تحقق سبب واحد للبطلان لصدق هذا المحمول والحكم وكونها باطلة. إذا كانت بلا وضوء فهي باطلة، وإذا كانت ليست للقبلة فهي باطلة، وإذا كان فيها قصها وأكل وشرب هي باطلة. ما يمكن تمسك بالإطلاق لترتيب كل آثار، يعني هذا التمسك. وهنا طبعا التمسك بالإطلاق في المحمول كما ترون، إن يعني خلي الآية أخذ بس المفردتين لأحتاجها، إنما الخمر فاجتنبوه، بس المفردتين. فأستطيع أن أتمسك بإطلاق الخمر وأقول كل أنواع الخمر نحن مأمورون باجتنابها تمسكا بإطلاق الخمر، لكن ما أستطيع أن أتمسك بإطلاق فاجتنبوه وأقول أن في الخمر كل أسباب الاجتناب متوفرة، فهي محرمة وهي نجسة وهي مغصوبة وهي إلى آخره. التمسك بالإطلاق الذي نكرره في كلماتنا إنما هو في الموضوع وليس في المحمول. فإذا كان كلام الشيخ الطوسي وكلام قلائد الدرر يريد بهذا المعنى فهذا المعنى غير تام، لأن الإطلاق لا يتمسك به في المحمول. فحينما أقول الصلاة باطلة هذا لا يعني التمسك بإطلاق باطلة والخروج بنتيجة أن كل أسباب البطلان متوفرة في هذه الصلاة، لا، يكفي وجود سبب واحد، وجه واحد لبطلان الصلاة حتى يصح المحمول والحكم ونقول الصلاة باطلة. نعم نتمسك بإطلاق الموضوع ونقول أن كل أنواع الصلاة إذا كانت بلا وضوء فهي باطلة. هاي ملاحظة قد تكونون مسبوقين بها، ذكرنا بها الشيخ الطوسي بهذه الكلمة. إذا كان يريد هذا وإن كان يريد شيء آخر لم نفهم منه شيء آخر غير هذا. وحتى احنا نقلنا كلمة قلائل الدرر الألية قريبة ربما من نص الشيخ الطوسي في التهذيب. فإذا هذا الوجه الثاني للاستدلال بالآية قوله تعالى فاجتنبوه، وهو أمر بالاجتناب لأن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، وهذا الأمر بالاجتناب شامل لكل وجوه الاجتناب حسب تعبير شيخ الطوسي في التهذيب، يقول واجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجهين، أو على تعبير قلائد الدرر يقول المستلزم للمنع من الاقتراب بجميع الأنواع، جميع الأنواع جميع أنواع الاقتراب الموج، ومنها طبعا قضية النجاة. وإلا إذا لم نفهم هذا فلا تكون حينئذ زين. فإذا هذا الوجه الثاني أو التقريب الثاني للاستدلال بالآية على نجاسة الخمر أيضا لم يتم لدينا. فالصحيح إذن أن التمسك بالآية الشريفة للاستدلال على نجاسة الخمر غير تام، وأن الرج هنا مستعمل بمعناه اللغوي كما قال في القاموس الرج هو القذر والمأثم وكل ما استقذر من العمل. ونقل عن الزجاج أنه قال الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل. فرس إذن هنا ليس بمعنى النجس ولا يمكن أن نستدل به على النجاسة. فهذا الدليل الأول إذن على نجاسة الخمر، وهو الاستدلال بالآية الشريفة بتقريبين لم يتم كلا التقريبين. الدليل الثاني الذي استدل به على نجاسة الخمر هو الإجماع، حيث وصف القول بنجاسة الخمر على تعبير صاحب الجواهر بأنه مشهور نقلا وتحصيلا قديما وحديثا بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك. وفي السرائر بعد أن نفى الخلاف عن نجاسة الخمر حتى عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة، ونحن نقلنا قول الصدوق وقول ابن أبي عقيل، فالسرائر بعد أن نفى الخلاف عن نجاسة الخمر حكى عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة ثم قال وهو مخالف لإجماع المسلمين فضلا عن الطائفة في أن الخمر نجس، كالمحكي عن نزهة يحيى بن سعيد من أن القول بطهارة الخمر خلاف الإجماع، وفي الذكرى أن القائل بالطهارة تمسك بأحاديث لا تعارض القطعي، إلى غير ذلك من الإجماع المستفيض في كلام الأصحاب. هذه كلمات أخذنا بعضها من المختلف للعلامة وبعضها من الجواهر. ويقول صاحب الجواهر ولقد أجاد البهائي في الحبل المتين بقوله أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفته. إذا انتهينا إلى دليل طهارة الخمر فسنكون من هذه الشرذمة التي قال عنها الشيخ البهائي في الحبل المتين. نحن والدليل الشرذمة ابن أبي عقيل والصدوق والمقدس الأرجبيلي وصاحب المدارك، فاللهم احشرنا من هذه الشرذمة إلى الدليل اللي انتهينا منه هو طهارة الخمر. هذا إذا نقلت كلمات تشعر بوجود إجماع أو هكذا الدعية الإجماع على المسألة، ونحن نقلنا خلاف جملة من العلماء. وأصل الإجماع منقول، لو دققت في نص المختلف للعلامة تجد العلامة يعترف بأن الإجماع منقول وليس محصن، خلافا لما الآن نقلنا من صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول نقلا وتحصيلا هكذا يقول، لكن لا أخو صاحب العلامة الذي يسبق الجواهر بقرون اعترف بأنه إجماع منقول وليس محصن. قال صاحب الجواهر في المختلف بعد أن نقل قول السيد المرتضى، قال المرتضى لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ. احنا نبهنا طبعا في المسألة السابقة ونبه هنا، أحيانا أي واحد الآن من الفقهاء قل الخمر نجسة أو لا، وأنا منهم حتى لو خرجت بنتيجة طهارة الخمر أقول لك نجسة، يعني أنا أريد أبعد الناس أنا ما المصلحة في أقول أنها نجسة أنها طاهرة الأصل. أو لو سألتني في المسألة السابقة تقول لي يعني تصلي على سقوط القرص المغرب أقول لك لا عند ذهب الحمرة. لكن الآن باعتبار الزمان تغير وتجدد مسائل، قولكم بنجاسة الخمر يعني يوقعنا بنجاسة الكحول في العطور وفي الأدوية وفي الأقشاب وفي غيرها. المسألة مو فقط نجاسة الخمر، ولا متفقين أنا أقول لك نجسه ونحتم المسألة، وإذا مد للقام عليها هم على الأقل أكتب لك الأحوط نجاسة الخمر. هي المسألة لو كانت هذه كذلك الدرس السابق، لو كانت المسألة يعني هل هي نصلي، أنا أقول لك نعم نصلي بعد ذهاب الحمر قاعد يصلي عند سقوط القرص. فلذلك كان الإجماع كله، بالتأكيد أنا لو كنت في زمانهم أيضا لقلت بما قالوا، لأن لا داعي لخلاف هذا الشيء. علينا أن نرجع للدليل ونمحص الروايات، لأن مثلا أصبحت لها تفريعات ولها تطبيقات، فلا بد أن نرجع إلى أصول النسب. وهذا من الكرامة التي من الله بها تعالى على مذهب أهل البيت سلام الله، فتح له باب الاجتهاد. وماكو حاجة أنت تأخذ الحكم من أقوال الفقهاء السابقين مهما كانوا عظماء، النصوص التي نظر فيها أسلافك الصالحون موجودة بين يديك، وانظر فيها كما نظروا وأخرج بنتيجة. فأني نأخذ الأمور هكذا حكم السلف الصالح، طبعا وأنا منهم وأي واحد من أن نقول الخمر نجسة وطالب لك نجسة اجتنبها، فإذا مو نجسة اجتنبها، شنو المصلحة بأن أقول لك طاهرة وبالتالي توجب أنسا للخمر؟ فسيأتي في ثنايا البحث إن شاء الله الإمام الصادق في صحيحة الحلبي يقول ما أحب أن أنظر إليها، ما أحب أن أنظر إليها بالتأكيد. وفعلا ثاني أخذت في التقرير من الإنترنت حتى أشوف تصنيع الكحول وبصورة لكأس فيه شيء من الخمر، حقيقة الصورة أجد في نفسي حزازة بالنظر إليها، يعني مجرد صورة لكأس فيه شيء من الخمر، سواء عند الموضوع مزور الموضوع حاط صورة على كل اللي كأس فيه شيء من الخمر والنظر إليها منهي عنه. فلو كنا نحن وهذه العناوين بالتأكيد ما تحتاج إلى مؤونة وفكينك بنجاسة الخمر وأقول لك نخلص، لكن نحن أمام هذه التفريعات وهذه التطبيقات وهذه المستجدات، فلا نأخذ الأمور بهذه الشكل. المهم أنه صاحب الجواهر نقل قول سيد المرتضى وقال لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ، وقول الشيخ الخمر نجس بلا خلاف. العلامة في المختلف بعد أن نقل هذين القولين للسيد المرتضى وللشيخ الطوسي قال وقول السيد المرتضى والشيخ حجة في ذلك، فإنه إجماع منقول بقولهما وهما صادقان فيغلب على الظن ثبوته، والإجماع كما يكون حجة إذا نقل متواترا فكذا إذا نقل أحادا. فالعلامة يقول أنه إجماع منقول، وصاحب الجواهر الآن تقدم يقول أنه إجماع محصل نقلا وتحصيلا حسب تعبيره. وهذا المحقق في المعتبر ماذا يقول؟ يقول الخمر نجسة العين، وقال محمد بن بابويه وابن أبي عقيل منا ليست نجسة، وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب وإن كانت محرمة. ثم والكلام ما زال المحقق في المعتبر يقول ثم إن الأخبار المشار إليها من الطرفين ضعيفة، والاستدلال بالآية عليه إشكالات، لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين. المسألة ليست محسومة بهذا الشكل الذي يصورها لنا يعني بعض الفقهاء أبدا. المحقق في المعتبر ينقل لنا الخلاف وأن كل الاستدلالين ضعيف، إن شاء الله نأتي لو نشوف ما مدى الاستدلال بالأدلة الموجودة. لذلك هو قال يأخذ بالأحوط في الدين، ونحن ما نأخذ بالأحوط في الدين بالتأكيد، ولا حاجة للحكم والإفتاء بطهارة الخمر. فإذا الإجماع بحسب اعتراف العلامة في المختلف هو إجماع منقول وليس محصلا، والإجماع المنقول كما نعلم ليس بحجة، وما ادعي من عدم الخلاف في كلام ابن إدريس وفي كلام الشيخ الطوسي لم يثبت، فقد خالف جملة من الفقهاء وهم من قدماء فقهائنا تربوع عهد بالمعصومين، ابن أبي عقيل والجعفي والصدوق تربوع عهد بالمعصومين ومطلعين إذا وجد هكذا إجماع لدى مدرسة أهل بيت سلام الله فهو لا يخفى عليهم، قريبون إلى عصر السفراء الأربعة وعصر المعصومين عليهم السلام، بل إن الروايات وسنطلع عليها من حسن الحظ هذا موجود، هذا يخالف الإجماع الذي ادعوه. في زمان المعصومين كان الخلاف بين الأصحاب موجود، الروايات أمامكم ولاحظوا كم رواية، واحدة منها بالصفحة الأولى في هذه المجموعة صحيحة علي بن مهدي قال: قرأت كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداه، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها. هذا عن زرارة. وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما أخذ به. ليس محل شهد الآن الجواب، فترك على الخلاف الموجود في عصر الأئمة، وهذه المكاتبة إلى أبي الحسن الهادي كلام الله عليه في عصر متأخر من يعني الأئمة المعصومين المتأخرين، والخلاف موجود، هل الخمر طاهرة أم نجسة، وهل الثوب إذا وقع عليه خمر. وإذا انتقلت إلى الرابعة خبر خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أن يصلى فيه أم لا، فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه. محل الشاهد أصحابنا مختلفون، والرجل بحسب طبقة خيران هي تنصرف الإمام الكاظم عليه السلام، بس خيران من أصحاب الجواد فتنصرف إلى الإمام الجواد عليه السلام أو الهادي. وإذا انتقلت بعد إلى الصفحة حسب الظاهر الرابعة عندكم الأخير 14 صحيحة كليب بن معاوية قال: كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء، يكسرونه يعني ويشربوا سادة، ما أعرف المصطلح شو. فحدثت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: وكيف صار الماء يحل المسكر؟ مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا، ففعلت فأمسكوا عن شربه. فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا. فقال: صدق يا أبا محمد، إن الماء لا يحل المسكر فلا تشربه. فكانوا إذن مشكلة أبي بصير، وهو تعلمون منزلته بس من حيث الحرمة، فلذلك يتصور أنه إذا كاسر بالماء وذهبت عادية سكره كما في معتبرة ربما عمر بن أبي حنظل التي تذكرها، فكان ولو كانت نجسة ولو كان النجس مهما أضاف لمن ماء يتنجس الماء، فمعنى ما كان في ذهنهم مشكلة النجاسة أبدا، وإنما بس مشكلة الحرمة، فلذلك كان يظن أن إذا خفف وذهبت عادية سكره يكون حلالا. هذا مثل أبي بصير وأصحابه. فإذا وين هذا الإجماع المدعى على نجاسة الخمر، ونحن نرى أصحاب الأئمة المعصومين في عدة روايات معتبرة لم يكن واضحا لديهم هذا الأمر. مضافا إلى طبعا عدة مناقشات الآن في الإجماع، أولا أنه إجماع منقول، ثانيا صغرويا غير ثابت لوجود خلاف من كثير من علمائنا الأقدمين القريبون العهد بالمعصومين، ثالثا أن الروايات تشير إلى وجود خلاف على طول تاريخ الأئمة المعصومين، فمن وين نشأ هذا الإجماع؟ الإجماع ذلك كل من شاء راجع إلى زمان المعصومين، هؤلاء أصحاب المعصومين ليس لديهم إجماع. المناقشة الثالثة، إذا المناقشة الرابعة أن الإجماع مدركي هنا في المقام واضح مستند إلى الروايات الموجودة بين أيدينا، وليس أنه إجماع تعبدي متلقى من قبل الفقهاء جيلا بعد جيل حتى يصل لأصل المعصوم عليهم السلام، بدليل وهذا يضعف الإجماع طبعا اختلافهم هو صح، تقول مجمعون على النجاسة، لكن ألا ترى واحد يقول الخمر بكل أنواعها نجسة، واحد يقول الخمر المتخذ من الأصول الخمسة نجسة، واحد يقول الخمر المتخذ من العنب فقط نجسة، فلو كانوا مجمعين وكان دليلهم الإجماع لأجمعوا على معقد الإجماع، هذا معناه أنهم مرتكزون إلى النصوص، وكل واحد فاهم من النصوص شيء وطبق على فإذا هذا الإجماع الذي ادعي أنه إجماع محصن في المقام أيضا ليس تاما، لعدة مناقشات نختصرها. المناقشة الأولى أنه إجماع منقول وليس محصل باعتراف العلامة في المختلف، والإجماع المنقول ليس بحجة. ثانيا المناقشة فيه صغرويا بمخالفة عدد من القدماء ومن المتأخرين. الثالث وجود الخلاف بين أصحاب الأئمة سلام الله عليهم بحسب ما تشير الروايات. الرابع أن الإجماع مدركي وليس هو إجماع تعبدي حتى يمكن أن يكشف عن رأي المعصوم سلام الله عليه. فالدليل إذن كأنه انحصر بعد أن لم يتم الاستدلال بالآية ولا بالإجماع، انحصر الاستدلال بالروايات. والروايات الواردة في المقام على طائفتين، الطائفة الأولى نستدل بها على النجاسة، والطائفة الأخرى نستدل بها على طهارة الخمر. ونحن لكي يعني نختصر الحديث عن تقريب الاستدلال صنفناها إلى أنواع الرواية باليحاض تقريب دلالتها على النجاسة. لاحظوا النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، إلى أن نصل إلى النوع السادس. صنفنا الروايات بحسب كيفية دلالتها على النجاسة. والروايات أمامكم. النوع الأول ما دل صريحا على النجاسة، وهو خبر واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث النبي قال: ما يبل النيل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا. فالنوع الأول إذن ما دل صريحا على النجاسة. النوع الثاني ما دل على وجوب غسل الثوب أو البدن ونحوهما إذا أصابه الخمر، وهذا طبعا ليس أمرا تعبديا بوجوب الغسل ذاته، وإنما أمر إرشادي، نفهم منه الإرشاد إلى نجاسة الخمر. مثل هذه الأوامر حينما يقول اغسل ثوبك أو بدنك قبل أن تصلي، فليس هو أمر تعبدي أنه لمجرد أصاب الخمر يغسل الخمر، وإنما مثل هذه الأوامر أكيد كما لو أمر بغسل آنية أو شيء آخر، هذا يكشف يعني أمر إرشادي يكشف عن أن الخمر نجسة. هذا تقريب الاستدلال. لذلك نحن بدل أن كل رواية نقرب استدلالها وقد يكون الكلام مكرر، صنفناها ونقرب صنفا صنفا. فهذا هو الصنف الثاني إذن، أو النوع الثاني، وهو ما دل على وجوب غسل الثوب والبدن ونحوهما إذا أصابه الخمر، وهو يقتضي نجاسته باعتبار أن الأمر بالغسل إرشادي إلى النجاسة وليس حكما تعبديا لمجرد أنه أصابه الخمر نغسله، هكذا حكم تعبدي لا طبعا، هذا نفهم منه أنه إرشاد لنجاسة الخمر. هذه المجموعة هي الأكثر والأغزر مادة، ولعلها هي محور الاستدلال للقائلين بنجاسة الخمر، وهي كما ترون عديدة. الأولى صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. الثاني صحيحة علي بن مهديار وقرأناها قبل قليل، والإمام يقول: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام. وطبعا من يقول هكذا فهموا، نحن الآن نقرب استدلالهم بدون مناقشة. فالراوي يقول: كتبت قرأت كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، جعلت في داب، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله. فالإمام لما قال في الجواب خذ بقول أبي عبد الله، يعني خذ بالقول الذي رواه أبو عبد الله فقط، وليس القول الذي رواه أبو عبد الله وأبو جعفر، هكذا نفهم. يعني القول الثاني اللي هو إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. وهذا النص كما ترون هو الرواية الثالثة مرسلة يونس ابن عبد الرحمن عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس النص قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاة. هذا إذن هو النص الذي رواه غير زرارة في صحيحة علي بن مهديار المتقدم. الرابعة خبر خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير. مرسلة يونس كما ترون اللي الإمام أمر بها فيها دلالة إضافية غير البقية، وهي الأمر بإعادة الصلاة، وهذا أكد في قضية يمكن اغسل ثوبك إذا ردنا نحملها على الاستحباب والتنزيه في قادم الدروس بإذن الله تعالى، فواعد صلاة شكله. فهذه بالذات فيها مزيد تأكيد على النجاسة أكثر من البقية كما ترون، وإن صليت فيه فأعد الصلاة. خبر خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام، والمفروض أنه الإمام الجواد أو الهادي، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا، فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم صلي فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم لا تصلي فيه، فكتب عليه السلام لا تصلي فيه فإنه رجس. خبر هشام بن الحكم، وهو له يعني مقدمة في الوسائل، ذكر فقط هذا النص الموجود أمامكم، لكن حتى الذي ربما يرجع المصادر ويجد العنوان رواية أبي جميلة البصري، فهو نفس خبر هشام الحكم، لأن مقدمته هكذا والتفصيل المذكور الحديث بتمامه في التهذيب نقلناه من هناك، لكن في الوسائل فقط هذا. فإذا سمي في المصادر خبر هشام الحكم فهذا، وإن سمي خبر أبي جميلة فهو أيضا نفسه، لأن أوله هكذا: روى أبو جميلة البصري قال: كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس، فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال: فقال لي: ليس أريد أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي. فقلت له، أبو جميلة يتحدث مع يونس، فقل ومنه تشوف أيضا الحالة يومئذ الاستخفاف لأحكام الشريعة، محلات تبيع الخمر علنا وفي أسواق بغداد وبهذا الشكل الذي لا يتورعون فيه، نحن بعض الروايات نذكرها لأجل أيضا فوائد أخرى إضافة إلى النص الذي. فقال لي: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي. فقلت له، أبو جميل يقول: هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ لاحظ هذا، ربما لولا أن أبو جميل لم يوثق لك رجع الناظم الشواهد على وجود الخلاف بين الأصحاب، أبو جميل ما يعرف الخمر نجس، فيسأل يونس. فقلت له: هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم، الرواية النص الذي موجود أمامكم، أن فصاحب الوسائل قاطع فقط محل الشاهد هذا، وذلك تمام النص. هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله. الرواية السادسة وهي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصلي في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله. والحديث له بقية موجودة في الكافي، والبقية أيضا يمكن الاستدلال بها، لذلك أتينا ببقيته. روى مثله الكليني في الكافي بنفس السند عن عمار بن موسى عن أبي عبد العزيز قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامق أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: تغسله 3 مرات. وسئل: أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات. فإذن هذا النص الذي ليس موجودا، يعني مو ليس موجودا في الوسائل، لكن الوسائل يقطعه بحسب الأبواب، فنحن جمعنا بقيته مع أصل الحديث أيضا يمكن الاستدلال به. السابعة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: سألته عن النضوح يجعل في النبيب، أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال لا، حتى تغتسل منه. وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. وهناك أيضا رواية وهي صحيحة عبد الله بن سنان، ليست موجودة في هذا المجموعة التي أمامكم، ويمكن تنقلوها من الوسائل، موجودة في أبواب النجاسات باب 74 حديث 1، لأنها طبعت قبل أن نضيف هذه الرواية، يمكن أن تضيفوها، موجودة في الوسائل باب أبواب النجاسات باب 74 حديث 1، وتلك الرواية مصادرها أمامكم في الأبواب في الهوامش التي عندكم. فهذه صحيحة عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. طبعا بحسب الظاهر تقولون أنه دليل على طهارة الخمر لأنه يقول صلي فيه ولا تغسله، لكن لا يوجد تقريب. وهذه المسألة الذي عند أيضا الآن مصدر جديد يدخل في هذه المسألة، وهو كتاب بحوث في شرح العروة الوسطى للشهيد صدر الأول قدس سره، صادر منه 4 أجزاء في كتاب الطهارة، وهذا في الجزء الثالث موجود المسألة. فحينما إذن هذا المصدر يضاف إلى هذا فتنشير إلى بعض آرائه ومناقشته في المسألة، فحتى إذن ترجعون إليه في الجزء الثالث. فهذا التقريب الاستدلال بالرواية منه قدس سره هو قربها هكذا، الجزء الثالث صفحة 425. قال أن قول السائل هذا تقريب الاستدلال، ولا بحسب ظاهر يدل على طهارة الخمر، الإمام عليه السلام يقول صل فيه ولا تغسل من أجل ذلك، لكن قربها الشهيد الصدر الأول بقوله أن قول السائل واضح في ارتكاز نجاسة الخمر ولحن الخنزير في ذهنه والإمام عليه السلام، وإن لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما كان في مقام بيان جريان الاستصحاب، غير أن سكوته إملاء عرفا لما ظهر من كلام السائل من ارتكاز النجاسة. هذا هو تقريب الاستدلال، لأن السائل لماذا سأل؟ هذا عبد الله بن سنان أبوه لما سأل الإمام إني أعير ثوبي إلى ذمي وهو يشرب الخمر، غير لأن مرتكز النجاسة في ذهنه، والإمام ما نفى هذا الارتكاز، الإمام أجابه بالاستصحاب ولم ينفي هذا الارتكاز في ذهن السائل. فالاستدلال بالرواية من هذه الجهة، من جهة ارتكاز الحكم بالنجاسة عند السائل وعدم نفي الإمام سلام الله عليه لهذا الارتكاز فيه، ولا كان الإمام يقول له من قال لك الخمر نجسة حتى تسأل هذا السؤال؟ الإمام أجابه بالاستصحاب، أعطى القاعدة. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية التاسعة التي أضفناها، ثم إن شاء الله تعالى نستمر في قراءة بقية الروايات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم